الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الجمعة 17 من شهر ذي القعدة لعام 35 بعد 400 والألف، الموافق للثاني عشر من شهر سبتمبر لعام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 18، وهو إن شاء الله جل وعلا الدرس الأخير قبل الحج، وإن شاء الله جل وعلا سنلتقي بعد ذلك بعد عيد الفطر عيد الأضحى بإذن الله جل وعلا، ويوم إن شاء الله جل وعلا مع الآية الرابعة بعد المئة من سورة البقرة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا جل وعلا قبل هذه الآية الكريمة: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ففي هذه الآية الكريمة التي قبل هذه الآية التي معنا، ربنا جل وعلا فتح باب التوبة لهؤلاء الذين يتعاملون بالسحر من السحرة، ومن يعلمهم ومن يتعلم منهم، وهذا يدل على سعة رحمة الله جل وعلا، وهذا يدل على سعة رحمة الله جل وعلا. بعدما ذكر كفر الساحر وما صنع السحرة وما كذبوا وما اختلقوا على ملك سليمان، فتح لهم باب التوبة في آخر هذه الآيات. فالآية التي معنا: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، فيها أمران. أولها استدل به أهل العلم على كفر الساحر كما سبق بيانه، وآخرها فيه دعوة للتوبة، وآخرها فيه دعوة لهؤلاء للتوبة والإنابة، وهذا كما قلنا يدل على عظيم رحمة الله وسعة رحمته. وذكرنا في الدرس الماضي كلام أهل العلم في توبة الساحر هل تقبل أم لا على قولين. ثم قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. الخطاب موجه للمؤمنين. المسلمون كانوا يخاطبون نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة: راعنا، انظر إلينا، تعهدنا، راعي أحوالنا. كان المسلمون يقصدون بها معنى صحيحا، كان المسلمون يقصدون بهذه الكلمة معنى صحيحا. راعنا، بعض أهل العلم يقول هي مأخوذة من الرعاية، يعني راعنا وتولى أمرنا. فالتقف اليهود هذه الكلمة، قيل أن هذه الكلمة كانت في لغتهم العبرية سب، تفيد السباب والشتم. فلما وجدوا المسلمين يتلفظون بهذه الكلمة قالوا استرحنا، فصاروا يخاطبون بها النبي عليه الصلاة والسلام ويضحكون ويقصدون بها المعنى الآخر الذي في لغتهم الذي يفيد السب. عندنا في كتب اللغة راعنا رعنا ورعونا، أي خف وحمقا، فهو أرعن ويرعن، يعني كأنهم يقولون أو يتهمون نبينا الكريم عليه الصلاة والتسليم بقولهم أنت أرعن أو أحمق والعياذ بالله تعالى. هذا على تفسير غالب أهل العلم، تفسير كثير أهل العلم أنهم يريدون بها هذا. وبعض أهل العلم كالطبري يرى أن هذه كلمة نهى الله المسلمين عن قولها، كما جاءت الشريعة بالنهي عن كلمة مثلا يثرب، لا نقول يثرب ونقول المدينة، ولا نقول الكرم بنسبة للعنب. لكن غالب أهل التفسير يقولون بأنها من الرعونة وهي الحماقة، فكأنهم بهذا يسبون نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلما كانت هذه الكلمة عند المسلمين تفيد معنى صحيحا واستعملها اليهود في معنى باطل، نهى الله أهل الإسلام وأهل الإيمان أن يخاطبوا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة سدا للذريعة، ولئلا يستعملها اليهود ويتخذوها فرصة لسب النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، حتى لا يلتقط هذه الكلمة اليهود ويستعملوها في معنى سيء. وهذا فيه من الفوائد النهي عن التشبه بالمشركين في أقوالهم وأفعالهم. وفي المسند حديث من تشبه بقوم فهو منهم. ثم دلهم على البديل. ما هو البديل؟ وقولوا انظرنا، انظر إلينا وتعهدنا، انظر إلينا وتعهدنا، بدل ما تقول راعنا نستعمل كلمة أخرى ليس فيها إشكال وليس فيها إلهام. وهذا أيضا فيه من الفوائد العظيمة أن الإنسان إذا نهى أحدا عن أمر من الأمور فإنه يستحب أن يبين له البديل، يبين له البديل الشرعي، يبين له البديل الشرعي. واحد تقول له لا تسمع المعازف، لا تسمع الأغاني، ما البديل؟ البديل سماع القرآن الكريم، سماع السنة، سماع الحكمة. لا تقول آتي بديل آخر شبيه به. واحد يقول طيب أنا أشرب الدخان، هاتوا لي البديل. نقول له البديل أن تترك الدخان وتتقي الله. واحد يقول أترك الزنا، هاتوا لي البديل. البديل هو الزواج، هو غير قادر على الزواج. نقول له البديل أن تتقي الله ويجعل لك مخرجا. البديل الشرعي المستطاع الممكن. أما إذا كان لا يوجد بديل مناسب الآن وسيوجد بعد ذلك فعليه أن يتقي الله حتى يجعله مخرجا وحتى يتيسر له البديل. لا يقول لا أنا لن أترك المنكر أو الحرام حتى تأتني بالبديل، لا، هذا لا يتسنى دائما. مثل مسألة الزواج كما قلت، يقول البديل والزواج، لا، البديل هناك بديل آخر بيانه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصوم، عليه بالصوم فإنه له وجاء، الصوم يضعف الشهوة. إذن فيها من الفوائد كما قلنا، وهذه من فوائد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الإنسان إذا نهى شخصا أو أشخاصا عن شيء ويوجد له بديل شرعي يبينه لهم، أما إذا لم يكن البديل متوفرا فإنه لا يلزم أن يحضر له ويحضر له البديل، البديل أن يتقي الله ويجعل له مخرجا. قال تعالى وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني اسمعوا ما يتلى عليكم من الكتاب واعملوا به، وللكافرين عذاب أليم، يعني عذاب مؤلم. وهذا هذه الآية قريبة من قوله تعالى في سورة النساء، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، يسمعون ولا يعملون، سمع ومعصية، واسمع غير مسمع، يعني اسمع منا ولا نسمع منك، وراعنا، هذه الكلمة التي معنا، راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، واسمع لنا يا محمد، واسمع وانظرنا، يعني انظر إلينا، تعهد أحوالنا، لكان خيرا لهم وأقوم. ثم قال تعالى قبل ذلك ابن كثير يقول فيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار. ابن كثير يستفيد من هذه الآية، يقول فيه دلالة على النهي الشديد والوعيد والتهديد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك. وهذا نحتاج إليه عندما نرى كثيرا من المسلمين يتشبهون بالكفار في عيد النسيم، في شم النسيم، عيد شم النسيم وعيد الأم ونحو ذلك. فهذا من ضمن الأدلة التي قد تحتاج إليها في دلالة الناس على النهي عن التشبه بالمشركين. قال تعالى ما يود الذين كفروا، يعني ما يحب الذين كفروا المودة المحبة من أهل الكتاب اليهود والنصارى ولا المشركين، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني من خير، يعني أدنى خير، يعني هؤلاء لا يرغبون أن ينزل على المسلمين أدنى خير، سواء من قرآن، سواء من علم، سواء من نص، سواء من غنى، سواء من مال أو نحو ذلك. وهذا في تنبيه على شدة عداوة هؤلاء للمؤمنين، شدة عداوة اليهود والنصارى المشركين لأهل الإيمان، فالإنسان لا يغتر بهم مهما كانت سياستهم لينة وكلماتهم لينة، فإنه الله جل وعلا قوله حق وصدق لا تخلف. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، أي خير ولو كان شيئا يسيرا، من ربكم. قوله من ربكم هذا فيه تشريف لأهل الإيمان بأن أضافهم إليه ربوبية خاصة، لأن ربوبية قسمان، ربوبية عامة للجميع كما في قوله الحمد لله رب العالمين، وربوبية خاصة بأهل الإيمان، رب موسى وهارون، رب موسى وهارون، هذا فيه ربوبية خاصة لأهل الإيمان تفيد المعية والنصرة. والله يختص برحمته من يشاء، ومن هذا النبوة رسالة، فإن الله جل وعلا يختار لرسالاته من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني لا معقب الحكم، لا تقول لماذا أنزل رسالة على محمد ولم ينزلها على أبي جهل أو أبي لهب أو أبي سفيان أو رجل من الطائف أو من ثقيف، لا، الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته جل وعلا. والله ذو الفضل العظيم. وقد اختص جل وعلا هذه الأمة المحمدية بهذا الشرع المطهر، اختص هذه الأمة بهذا الشرع المطهر وبهذا القرآن العظيم وبهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا في بيان فضل الله جل وعلا على أمة الإسلام، وينبغي على العبد أن يشكر الله جل وعلا على أن جعله مسلما حنيفا مؤمنا على ملة إبراهيم حنيفا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأيضا اختص في هذه الأمة أهل السنة والجماعة بأن ساروا على هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، فلا قومية ولا شعوبية ولا حزبية ولا عصبية لحزب ولا لشخص ولا لجماعة معينة ولا غير ذلك، فأهل السنة والجماعة يدورون مع السنة والجماعة، اجتمعوا على عقيدة واحدة وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه نعمة عظيمة ينبغي على العبد الذي وفق لها أن يشكر الله جل وعلا عليها، أن وفقهم لهذه العقيدة السلفية عقيدة السنة والجماعة، فتركوا الأحزاب وتركوا التعصبات وتركوا القوميات وتركوا الشعوبيات وتركوا البعثية وتركوا غير ذلك. فهذه نعمة والله جل وعلا يختص بنعمته من يشاء. فأهل السنة في أهل الإسلام غرباء، كما أن أهل الإسلام في أهل الملل غرباء. إذا من فوائد هذه الآية الكريمة، الأول النهي عن التشبه بالمشركين، الثاني التزام الأدب في الألفاظ والبعد عن الألفاظ الموهمة، البعد عن الألفاظ الموهمة التي تحتمل أكثر من معنى، الثالث التزام الأدب مع الكبراء وأولياء الأمور في مخاطباتهم وفي الطلب منهم، الأكبر منك ينبغي عليك أن تلتزم الأدب في مخاطبته سواء كان والدا أو وليا أو مديرا في مدرسة أو رئيسا في عمل أو ملكا أو سلطانا أو أميرا، ينبغي عليك أن تلتزم معه الأدب حتى لو كان لك حق من الحقوق، تلتزم الأدب في مخاطبته بهذا الحق. وأيضا فيها من الفوائد إثبات عداوة اليهود والنصارى لنا، وفيها كذلك بيان فضل الله على هذه الأمة حيث اختصنا بهذا الشرع الحنيف، مما ينبغي على العبد المسلم المؤمن أن يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. وفيها كذلك وفي الآية الثانية إثبات مشيئة الله جل وعلا يختص برحمته من يشاء، ومشيئة الله جل وعلا ثابتة، وأيضا نثبت مشيئة العبد، ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الرب جل وعلا لقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفيها أيضا من الفوائد أن الفضل كله لله جل وعلا وبيد الله سبحانه وتعالى، الفضل كله بيد الله، يعطي من شاء سبحانه وتعالى ويمنع من شاء. قال الشارح رحمه الله تعالى المفسر: كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عليه الصلاة والسلام عند تعلمهم أمر دينهم راعنا، أي راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا وهو السخرية والاستهزاء، فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، هذا من باب سد الذرائع، وسد الذرائع قاعدة فقهية مقررة في الشريعة لها أدلتها المعروفة. يقول الشيخ: ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم. انتبه الآن لهذه الفائدة، فيه النهي عن الشيء الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم، كمثلا تحريم بيع السلاح في الفتنة، وكذلك تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، هذا بيع العنب جائز، لكن إذا علمت أن هذا الشخص سيستعمل العنب في عصره خمرا فهذا لا يجوز أن يباع له العنب. كذلك السلاح حتى لو كان سكينا، ليس المقصود بالسلاح الرشاش، لا، قد يكون سكينا، ترى شخصا في عينيه شرر الثأر والقتل ونحو ذلك، تريد اشتري منك سكينا مثلا او مسدسا ونحو ذلك، لا تبيعه باي حال من الاحوال، تعتذر له. هذا من باب سد الذرائع. فالشيخ يقول فيه النهي عن الجائز اذا كان وسيلة الى محرم، بل نقول فيه النهي عن الواجب اذا كان ايضا وسيلة الى محرم، كما في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تسبوا آلهة المشركين وتنقيص آلهة المشركين واجب في الشريعة، لكن يترك لماذا؟ لوجود مفسدة كبرى، وأنهم يسبون الله جل وعلا، يسبوا آلهتهم فيسبوا الرب جل وعلا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. فقد يترك الواجب لإيقاعه أو لأنه وسيلة إلى محرم. كذلك في من الفوائد الأدب، الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن وعدم الفحش. وهذا الأدب نحن نحتاجه في حياتنا، نحن نحتاج في تعاملاتنا اليومية، عند الكلام مع أحد الناس، مع صاحبك، مع صاحب مصلحة، استعمل معه الألفاظ التي تحمل المعاني الطيبة، ألفاظ فيها أدب، لا تأتي بألفاظ تحتمل معنيين ثم إذا قال لك أنت تسبني تقول: لا والله أنا ما قصدت هذا المعنى، أنا قصدت المعنى الآخر. لا، أنت اقطع الشك باليقين، استعمل كلمات واضحة فيها الأدب في المعاملة، فيها الأدب في الأخلاق، فيها الأدب في الألفاظ، ولا تأتي بكلمات موهمة يفهم منها الشخص الفحش. كما كان اليهود يقولون: السلام عليكم، ويقصدون السام يعني اللعنة والموت. فعائشة رضي الله عنها قالت: عليكم السام واللعنة، سبتهم سبا قبيحا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، يكفيك أن تقولي وعليكم. فإذا كانوا يقصدون السام يعني اللعنة والموت تقول وعليكم، وإذا كانوا يقصدون السلام فأنت تقول وعليكم، بحسب هو ما يقصد وبحسب نيته. إذن فيه كما يقول الشيخ هنا استعمال الأدب في الألفاظ، وعدم استعمال الألفاظ القبيحة التي قد تحمل معاني فيها الفحش، وترك الألفاظ القبيحة التي فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر غير لائق. فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن، فقالوا فقال: وقولوا انظرنا، انظر إلى أحوالنا، وتعهدنا برعايتك. فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير أمر محظور. واسمعوا، لم يذكر الشيء المسموع، لم يذكر المعمول. لماذا؟ ليعم ما أمر أو ما أمر باستماعه. يعني استمعوا كل ما يتلى عليكم، استمعوا السنة، استمعوا قبل ذلك القرآن، استمعوا الأوامر، اجتنبوا النواهي. فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظا ومعنى واستجابة، لأن السماع نوعان. هناك سماع إدراك، واحد يدرك بأذنه لكن لا يعمل، وهناك سماع استجابة وسماع عمل. قد يسمع الإنسان كما يقولون يسمع من هذه الأذن ويخرج من الأخرى، هذا سمع سماع الإدراك فقط بالأذن لكنه لم يعمل. السماع المطلوب وسماع العمل والاستجابة. ففيه الأدب والطاعة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله شيئا. الإمام مالك كان يستدل بهذه الآية الكريمة على منع رفع الإنسان صوته عندما يتلى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني إذا سمعت الآيات والأحاديث تتلى والشرع المطهر يتلى، فلا يجوز لك بحال أن ترفع صوتك فوق ما يتلى، فإنك بهذا تقدم بين يدي الله ورسوله. الإمام مالك كما ذكر القرطبي وغيره كان يرى أن هذه الآية تنطبق على من يرفع صوته فوق الأحاديث التي تتلى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. قال الشارح: ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع، وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين أنهم ما يودون أن ينزل عليكم من خير لا قليلا ولا كثيرا من ربكم. لماذا؟ حسدا منهم، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. فاليهود وأهل الكتاب والمشركين يحسدون المسلمين على هذه النعمة التي نحن فيها، وعلى هذا الخير العظيم الذي نحن فيها، وعلى أن اختصنا بخير الرسالة وخير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. وذكرنا لكم من قبل أن اليهود خاصة في الماسونية ونوادي الروتري وغير ذلك يحرصون على إخراج المسلمين من دينهم، ولا يحرصون على إدخالهم في اليهودية، لأنهم يقولون اليهودية أشرف من أن يدخل فيها المسلم، لكن يريدون أن يخرجونهم من دينهم ويخرجونهم من الكفر ليصبحوا كالأشياء وكالهمج الرعاع الذين لا يؤبه لهم. وهذا موجود في كتب الماسونية، كتب الماسونية وفي نوادي الماسونية وروتري المنتشرة على مستوى العالم. كل دولة في العالم يعني إلا ما شاء الله تكاد تجد فيها نوادي روتري أو ماسونية في صور مختلفة تحت مسميات متنوعة. فهؤلاء إذا قرأت البروتوكولات التي عندهم فإن فيها أنهم من أهداف إخراج المسلمين من دينهم تماما، ولا يهتمون بإدخالهم في اليهودية، لأن عندهم أهل الإسلام لا يستحقون أن يدخلوا في اليهودية، قاتلهم الله أن يفقون. قال: حسدا منهم وبغضا لكم أن يختصكم بفضله، فإنه ذو الفضل العظيم جل وعلا، ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول الشيخ: لله الحمد والمنة، ونحن نقول: لله الحمد والمنة. ثم قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما هذه شرطية جازمة؟ ننسخ فعل الشرط وجوابه نأتي مجزوم في جواب الشرط. النسخ هو الرفع والإزالة، النسخ هو الرفع والإزالة. قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، يعني إنما أنت مختلق، بل أكثرهم لا يعلمون. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. سورة النحل. فالنسخ معناه رفع والإزالة، والنسخ ثابت بالشرع بالأدلة وبالواقع، والنسخ ينكره اليهود وأيضا ينكره الرافضة، ينكره الرافضة، مع أن اليهود يزعمون أن كتابهم التوراة ناسخ للكتب السابقة، ناسخ للكتب السابقة، وعندهم أيضا النسخ: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ويعقوب إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ويعقوب عليه السلام، كما ذكرنا في الدرس الماضي الأمثلة وأتينا بالحديث ذلك. النسخ في الأصول في الاصطلاح الشرعي رفع الحكم المتقدم بدليل شرعي متأخر، أو رفع دليل، رفع حكم دليل شرعي متقدم بدليل متأخر. قد يرفع اللفظ فقط ويبقى الحكم، قد يرفع الحكم ويبقى اللفظ، وقد يرفع الحكم واللفظ كما في حديث عائشة كان مما يتلى من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات، فهذه رفعت تلاوة لفظا وحكما، وأصبح الحكم الآن 5 المعلومات هي التي تحرم من الرضاعة. وقد يكون نسخ من الأثقل للأخف كما قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يكون منكم 100 يغلب 200، يعني 1 و2 بعد ما كان الأول الواحد أمام 10. وقد يكون النسخ من الأخف للأثقل كما في الصوم، كان الصوم في أول الأمر المسلم مخير وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني يستطيعونه بكلفة فدية طعام مسكين، ثم نسخ بعد ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد يكون النسخ إلى مساوٍ كما في أمر القبلة، الاتجاه بالنسبة لنا إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة بالنسبة لنا الأمر مساوٍ طب ما العبرة وما الحكمة في النسخ؟ العبرة في النسخ عدة عبر وعدة مصا وعدة أمور، منها التدرج في التشريع، ثانيا مراعاة المصالح، مصالح العباد وهذا من رحمة الله جل وعلا. ثالثا الابتلاء والاختبار، قد يكون بالصبر وقد يكون بالشكر، إذا كان نسخ إلى أثقل، وقد يكون بالشكر إذا كان نسخ إلى أخف. إذن هذه من الحكمة في النسخ. ألفت كتب في الناسخ والمنسوخ، منها كتاب الاعتبار الحازمي وكتاب ابن شاهين والابن جوزي رسالة صغيرة في النسخ. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني من أقول النسيان، نمحها من قلبك أو ننسأها في قراءة يعني نؤخرها نأتي بخير منها، هذا جواب الشر، نأتي بخير منها، فهو خير من ناحية نفع العباد وخير من ناحية الثواب وكثرة الحسنات، سواء في مسألة الصبر أو الشكر. أهل السنة يستدلون بهذه الكلمة بخير منها على تفاضل كلام الله تعالى، فليس تبت يدا أبي لهب وتب كالله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذه مسألة كبيرة ألفت فيها مؤلفات وخالف فيها المتكلمون، وهي مسألة دقيقة. نأتي بخير منها أو مثلها، في النفع أو الأجر أو الثواب. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا استفهام تقريري، فإن الله جل وعلا قدير على كل شيء، وهو قادر وقدير على كل شيء سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يبدل ما يشاء من الأحكام بما شاء جل وعلا، سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعني فهو يملككم ويدبر أموركم بتشريع ما يصلحكم سبحانه وتعالى، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يعني ليس هناك أحد يتولاكم وينصركم من دونه جل وعلا ويحفظكم، ففيه تحذير من اتباع أكاذيب اليهود السفهاء الذين يشككون كما سيأتينا في أمر القبلة، لماذا تحول وترك قبلتنا إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام في مكة كما سيأتي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى النسخ في اللغة يعني النقل، يقال نسخ الكتاب إذا نقله من نسخة إلى الأخرى، ويقال أيضا نسخت الشمس الظل، أي أزالته، ويطلق النسخ على النقل وعلى الإزالة والرفع. يقول في حقيقة النسخ الذي ينكره هؤلاء نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر. جل وعلا يشرع ما شاء ويبدل ما شاء سبحانه وتعالى لحكمته البالغة، أو إلى إسقاطه تماما، يعني لقوله أو انتهاء. يقول وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز، مع أن عندهم النسخ، وهم يزعمون أن التوراة ناسخة لما قبلها وهو مذكور عندهم في التوراة، فإنكارهم له كفر وهوى محض. فنسخ ثابت في العقل والنقل، فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ، وأنه ما ينسخ من آية أو ننسها، أي ننسها العباد ونزيلها من قلوبهم، نأتي بخير منها وأنفع لكم أو مثلها. فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، بل لمصلحة أعلى ومصلحة أعظم وأجل من الأولى، لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة. يعني هذه كلمة جميلة من الشيخ، إن النسخ لابد أن يكون فيه مصلحة الأمة وزيادة خير، لأن الله جل وعلا فضله يزداد ولا ينقص. فهو عندما يبدل آية مكان آية، فإن لا شك أن في هذا، أن هذا فيه خير ومصلحة أنفع من الأولى، لأن الله جل وعلا ذو الفضل العظيم جل في علاه، التي سهل عليها دينها غاية التسهيل. وذكرنا أن البخاري بوب باب الدين يسر، وذكر حديث إنما بعثت بالحنفية السمحة. يقول أخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته، ملكه وقدرته جل وعلا وحكمته. فقال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم، تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير، كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام، يعني تحليلا أو تحريما، لا اعتراض على أحكام الرب جل وعلا مطلقا، لا من اليهود ولا من غيرهم. فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه جل وعلا الدينية والقدرية، فما له والاعتراض، فلا معقب لحكم سبحانه وتعالى. ثم قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، فهو أيضا ولي عباده ونصيره، ولي عباده ونصيرهم، فيتولاهم جل وعلا بتحصيل منافعهم وينصرهم في دفع مضارهم. فالولاية، هناك ولاية عامة لجميع الخلق، الله جل وعلا يتولى جميع الخلق، يرزقهم ويعطيهم الصحة والعافية والمال والبنون والبنين. ثم هناك ولاية خاصة لأهل الإيمان، يعني الولاية العامة للجميع. الله جل وعلا إذا لم يتولى جميع الخلق حتى الكافر منهم، من الذي يرزق الكافر؟ من الذي يعطيه شربة الماء؟ من الذي يعطيه النفس؟ لا أحد. فالله جل وعلا هو ولي، له الولاية العامة على الجميع، وله الولاية الخاصة على أهل الإيمان التي مقتضاها النصرة والتأييد. فمن ولايته أن شرع لهم من الأحكام ما تقتضي حكمته ورحمته بهم. من كان الله جل وعلا معه فمعه الفئة التي لا تغلب، هكذا قال السلف، من كان الله جل وعلا معه فمعه الفئة التي لا تغلب، من كان الله جل وعلا معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ومن كان الله جل وعلا عليه فمن ذا الذي ينفعه، فمن ذا الذي ينفعه. فلذلك العبد أن يعتصم بالله جل وعلا ويلوذ به جل وعلا ويثق به سبحانه وتعالى ويلجأ إليه سبحانه وتعالى ويلح عليه جل وعلا. فمن كان الله جل وعلا معه فمعه الفئة التي لا تغلب. يقول الشيخ ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده جل وعلا وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون. من الفوائد في هذا إثبات النسخ وأنه واقع ردا على اليهود والشيعة. ثانيا بيان رحمة الله جل وعلا بعباده ولطفه بهم في تدرج الشريعة. ثالثا عموم قدرة الله جل وعلا وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء جل في علاه. رابعا عموم ملكه سبحانه وتعالى. خامسا إثبات ولاية الله جل وعلا لعباد المؤمنين الولاية الخاصة، الله ولي الذين آمنوا. ثامنا عزة المؤمن بهذه الولاية، المؤمن يعتز بأن الله جل وعلا هو وليه جل في علاه. تاسعا إثبات نصرة الله جل وعلا لأهل الإيمان. عاشرا أن من خذله الله جل وعلا فلا ناصر له. قال تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. هنا الاستفهام استفهام إنكاري. أم تريدون يعني أهل الإيمان، وبعضهم يقول أو أم هنا بمعنى بل، يعني بل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. موسى سألوا لهم أسئلة كثيرة فيها التعنت والتعجيز، ومنها أنهم قالوا أرنا الله جهرة، يعني لا نؤمن حتى نرى الله جل وعلا عيانا بأعيننا. فالله جل وعلا رفع عليهم جبل الطور إن لم يؤمنوا ويأخذوا الكتاب بقوة، فرجعوا وتابوا. كانت توبة بني إسرائيل كما ذكرنا لكم أن يقتل بعضهم بعضا، فمن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أن خفف عنهم وجعل التوبة بشيء يسير جدا. الندم على الفعل، الندم على الفعل والعزم على ألا يعود والإقلاع عنه ورد المظالم إلى أهلها، وهذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة. كانت توبة بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضا، الذي لم يرتكب المنكر المعصية يقتل الذي فعل المعصية حتى قتل منهم خلق كثير. فربنا جل وعلا برحمته وكرمه، رحمته جل وعلا بهذه الأمة، أمة النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، رفع تلك الأسرار والأغلال عنا، والتي كانت عقوبة لبني إسرائيل على تعنتهم. كانت تلك عقوبة لبني إسرائيل على تعنتهم وتكذيبهم لأنبيائهم. أم تريدون استفهام إنكاري، والخطاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه كل من يصح له الخطاب كأهل الكتاب، لأن بعض المفسرين يقول المقصود بهذا الصحابة وأيضا اليهود الموجودين في العصر النبوي. هل تريدون أن تسألوا محمد صلى الله عليه وسلم كما سأل اليهود الصادقين موسى عليه السلام الأسئلة التي فيها التعنت والتعجيز؟ فالخطاب عموما للصحابة الموجودين الذين كانوا موجودين، ولمن يصح له الخطاب من أهل الكتاب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم، يعني إذا نزلت تسألون عن تفاصيلها وعن بيانها وعما فيها من الأحكام، لكن لا تسألون عنها قبل أن تنزل، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم الناس جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألتي. وطبعا هذا كان في وقت التشريع، أما الآن خلاص. لكن بقي الآن أن السؤال نوعان، سؤال محمود وسؤال مذموم. فالسؤال المذموم هو الذي يقصد منه التعنت والتعجيز، كان واحد يسأل شيخ عشان يعجز لكي يعجزه ويظهر عجزه أمام الناس، أو يسأل عن الأغلوطات الأشياء التي لم تقع. ويروى أن رجلا جاء لي الشعبي يسأله ما اسم امرأة إبليس، اسم امرأة إبليس، فقال له الشعبي ذاك عرس لم أشهده، كنتش حاضر في الفرح، ذاك عرس لم أشهده. وجاء آخر يسأل ابن عباس ما الفرق بين اليوم الذي مقداره 1000 سنة واليوم الذي مقداره 50,000 سنة؟ فقال هذان يومان ذكرهم الله جل وعلا في كتابه. خلاص يعني تو عليك أن تؤمن بهذا وتدع الأمر لله جل وعلا. فهذا سؤال التعنت. وهناك سؤال محمود يكون غرض منه الاستفادة والتعلم والتعليم والاسترشاد والعمل، تسأل لتستفيد وتتعلم، ولا تسأل لكي تتعنت وتعجز من أمامك. وفي صحيح مسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ذروني ما تركتكم، طالما لم ينزل وحي الله جل وعلا فينبغي عليك أن تسكت حتى يأتي الوحي والأمر من الله سبحانه وتعالى. عرفنا أن السؤال نوعان، سؤال تعلم وسؤال تعنت. المتعنت لا يجاب، الذي يسأل سؤالا فيه تعنت لا يجاب ردعا له وزجرا له. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، يعني تسألوا الآيات التي يتوقف عليها إيمانكم كما سئل موسى من قبل، كما سألوا اليهود على وجه التعنت والتكذيب؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، يعني قد أخطأ السبيل السواء، يعني السبيل وسط المستقيم. قال ينهى الله جل وعلا المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم كما سئل موسى من قبل، والمراد بذلك أسئلة التعنت، هذا النوع الأول، والاعتراض، كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فهذه ونحوها هي المنهي عنها. وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدى لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، كان ينهى عن قيل وقال فلان قال وفلان لم يقل وفلان قال وفلان قال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكما قلنا كثرة السؤال هنا المقصود به الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل. يقول في الثاني وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود، هذا محمود قد أمر الله به كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقررهم عليه كما في قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن اليتامى ونحو ذلك. ابن عباس هنا يقول كلمة جميلة في مراه الطبراني والبزار والدارمي بإسناد حسن والشيخ أحمد شاكر، يقول ابن عباس رضي الله عنه ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة، 12 مسألة فقط كلها في القرآن. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن شهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشبهه. يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوه عن مسائل قليلة جدا جدا، يعني مع كثرة الصحابة وطول هذه الفترة الزمنية. ولذلك كانوا يفرحون إذا جاء رجل من البادية يسأل، لأن أهل البادية عندهم نوع من الجرأة، عندهم نوع من الجرأة، ممكن يسأل ويرفع صوته بالسؤال ويسمع الجميع ويتكلم بصوت جهوري لأن العلم فيهم قليل، كما قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا. العلم في البادية قليل، والعلم في الأعراب قليل، وأيضا من الأعراب فيؤمن بالله واليوم الآخر. قال: ولما كانت المسائل المنهي عنها ملمومة قد تصل بصاحبها الكفر، قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، يشتري الكفر بالإيمان، يدع الإيمان ويأخذ الكفر. الباء داخلة هنا على المتروك وهو الإيمان، أخذ الكفر وترك الإيمان، فقد ضل سواء السبيل، يعني السبيل السواء والصراط المستقيم الوسط. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ما هو الحق الذي تبين لهم؟ تبين لهم أن محمد صلى الله عليه وسلم مذكور في كتبهم في كتابهم، وأنه حق، لكن جحدوه وكذبوه لأنه ليس من بني إسرائيل. قال الشيخ: ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب، وأنهم بلغت فيهم الحال أنهم ودوا، يعني أحبوا غاية الحب أن يرتد المؤمنون عن إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يستفتحون به على المشركين، وسعوا في ذلك وأعملوا المكايد وكيدهم راجون عليهم. ففي هذا التحذير من الحسد، وأن الحسد خصلة من خصال اليهود، وهو أيضا خصلة من خصال إبليس الذي حسد آدم عليه السلام لما الله جل وعلا أسجد له الملائكة فحسده ولم يسجد له. فهذا التحذير فيه تحذير من الحسد. الحسد آفة كبيرة جدا وابتلاء عظيم إذا ابتلى به الإنسان، ينبتع العبد أن يجاهد نفسه في ربه. وكما قلنا الحسد واقع، والعين وأذى العين واقع، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وكما قال ابن الوردي: الناس لن يصنفوا في العلم لكي يكون هدفا للذنب، ما صنفوا إلا ابتغاء الأجر والدعوات وجميل الذكر، لكن فديت جسدا بلا حسد، ولن يضيع الله حقا لأحد. يعني قلما تجد جسدا يخلو من حسد، لكن على المؤمن أن يجاهد نفسه. الإنسان دائما لا يحب أن يكون غيره أفضل منه، لا في مال ولا في دنيا ولا حتى في دين. هذه قد تكون طبائع في النفوس البشرية التي ذكرنا خطورتها في درس الطحوية. لكن فديت، يعني أفديك، لكن فديت جسدا بلا حسد. لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه من هذا البلاء وهذا الشر وهذه الآفة وهذا المرض الخطير الذي كان سبب في كفر إبليس وسبب في كفر اليهود وتعنتهم. كما قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، يعني يعبثون بالمسلمين، نؤمن في أول النهار ونكفر في آخر النهار، نقول آمنا ثم يكفرون في آخر النهار لعلهم يرجعون، حيلة لعل المسلمين يضعفون ويرجعون عن اعتقادهم وعن عقيدتهم وعن إيمانهم. قال: وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم. قال تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فأمرهم الله جل وعلا بمقابلة من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو والصفح. أمرهم الله جل وعلا أن يقابلوا هؤلاء اليهود الذين أساءوا إليهم غاية الإساءة بالصفح والعفو. ودائما أهل العلم يذكرون قاعدة جيدة مهمة جدا في هذا الباب في باب العمل. في باب العداوات والخصومات يقولون: ما عملت من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه. ما عملت من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله جل وعلا فيه. شخص يعتدي عليه ينبذك بالكلام يرميك بالألفاظ القبيحة، لا ترد عليه بالمعصية وبمثل فعله الذي عصى الله جل وعلا فيه، لكن تطيع الله جل وعلا فيه، فإن الله جل وعلا سينصرك عليه، لأن العبرة بالتقوى، العبرة بالتقوى وليست العبرة بالأقوى، وليست العبرة بالأقوى لسانا، وليست العبرة بالأكثر سبابا، ولكن العبرة بالتقوى. فما عملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله جل وعلا فيه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال الشيخ: ثم بعد ذلك أتى الله جل وعلا بأمره إياهم بالجهاد. قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. جاء الأمر بقتالهم بعد ذلك، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الله جل وعلا جاء بأمره الأمر بقتال المشركين، فشفى الله أنفس المؤمنين منهم، فقتلوا من قتلوا، واسترقوا من استرقوا، وأجلوا من أجلوا. إن الله على كل شيء قدير. ثم أمرهم الله تعالى بالاشتغال في الوقت الحاضر، يعني عندئذ، بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل القربات. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وهذه يؤخذ فيها من الفوائد أهمية الاشتغال بالطاعات في وقت الفتن حتى يأتي النصر والتمكين. أهمية الاشتغال بالطاعات في أوقات الفتن حتى يأتي النصر والتمكين، فلا ينشغل الإنسان ولا يشغل الإنسان نفسه بأذى المعاندين أو بأذى المخالفين عن القربات وعن الطاعات. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فالإنسان في أوقات الفتن ينبغي عليه أن يشغل نفسه بالطاعة، لأن الإنسان بطاعته ينصر على عدوه، وبمعصيته يخذل، أشد الخذلان، وبطاعته وبتقواه ينصر. ففيها من الفوائد أن الإنسان في أوقات الفتن يشغل نفسه بالطاعة، ومنها إقامة الصلاة، ومنها إيتاء الزكاة. وما تقدموا لأنفسكم من خير، يعني من أي خير، من أعمال الخير كأنما كانت تلاوة القرآن، مساعدة الفقراء والمحاويج واليتامى والمساكين، السعي في مصالح المسلمين، الاشتغال بذكر الله جل وعلا. ولهذا كما قلت شواهد كثيرة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لن يضيع ولا يضيع عند الله جل وعلا، بل يجدونه عنده وافرا موفورا موفرا. قد حفظه جل وعلا: إن الله بما تعملون بصير فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وبهذا قد نكون قد انتهينا من التعليق على هذه الكلمات. وكما قلت هذا آخر الدروس، إن شاء الله جل وعلا نستأنف الدروس بعد الحج إن شاء الله جل وعلا في أول محرم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ولا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.